سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ونبدأ لكم في ذكر مخطوطة عظيمة بديعة غناء كاشفة عن حقائق كما يكشف شعاع الشمس ضوء النهار. توجد مخطوطة تسمى هذه المخطوطة بتاريخ غيفونت، وهو مؤرخ أرميني من القرن الثامن ميلادي. القرن الثامن الميلادي يبدأ من سنة 701 إلى سنة 799 أو إلى 800. هذا يسمى بالقرن الثامن الميلادي، لأنه البعض لا يعرف ذلك فيظن أنه الثامن الميلادي يبدأ من بعد سنة 800. فالقرن الثامن ميلادي وليس الهجري، حتى لا يختلط الأمر على البعض كما أشكل بعض الأخوة وهو لا يفرق بين الهجري والميلادي. إذن الرجل قد عاش في حقبة ما بعد معاوية ابن أبي سفيان، يعني ربما هو ولد في سنة 90 أو سنة 100، ربما 110، هذا ممكن، ولد في سنة 110 هذا كله ممكن، لكنه قالوا أنه هو من المعمرين، يعني الرجل عمر عمرا طويلا لم حتى توفي. فإذا قلنا من المعمرين يعني لنقول أنه 90 سنة عاش، هكذا إذا كان من المعمرين. لكنه في فترته في زمانه الأول يقولون إنه عاصر آباء كنيسة دونوا للإسلام والأرمينية ودونوا للبيزنطيين ونقل عنهم فوضعها في كتابه. إذن هو عاصر بعض آباء الكنيسة الذين سبقوه وأخذ منهم ونقل عنهم ودونه في كتابه. وأيضا يقولون كان قد أرسل إلى بيزنطة واطلع على معلومات في بيزنطة من البيزنطيين الذين يعني هكذا اصطدموا مع الإسلام وكانت لهم حروب، فعرف منها ما عرف وأيضا دون. ثم لما جاءت الحقبة التي تدخل فيها العرب والمسلمون في أرمينيا هو كان موجود، ربما هو عاصر الخليفة كما يقولون، عاصر الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز هكذا قالوا. فعموما الآراء في ذلك مختلفة، لكنهم قالوا إنه دون لزمن سابق عنه أخذه عن آباء الكنيسة الأوائل الذين التقى بهم، وأخذ عن بيزنطيين ذهب إليهم واستفسر عندما أرسله الملك أو الأمير أو القائد، لأنه عادة في أرمينيا كان هنالك حكام هم آباء الكنيسة يحكمون أرمينيا، فبالتالي أرسله أحدهم إلى بيزنطة ليطلع عما جرى وماذا حدث ولماذا هذه الحروب وماذا يريد هؤلاء العرب أو المسلمون، فنقل بعض المعلومات أيضا. فهنالك معلومات نقلها هو لم يعاصره، وهنالك معلومات نقلها هو قد عاصرها وعاصر آخر انتهاء الدولة الأموية وكيف سقطت الدولة الأموية وكيف جاءت الدولة العباسية إلى أن مات الخليفة هارون الرشيد، وبموت هارون الرشيد وقدوم ابن المأمون، الآن هو لم يذكر النزاع بين الأمين والمأمون بهذا التفصيل اللي احنا نريده، لكنه هو ذكر عندما مات هارون الرشيد ذكر حقبة هارون وما حدث فيها. فلما مات هارون جاء ابنه من هو المأمون، فلما جاء المأمون هو هنا ينهي كتابه، تنتهي الحقبة التي دونها. فيقولون إذن هو ما عاصر كل زمن المأمون ولا من جاء من بعد المأمون، وتعتبر الحقبة اللي عاصرها هو فترة هارون الرشيد إلى الفترة العليا التي قبل هارون الرشيد إلى عمر بن عبد العزيز، لكنه عد من الذين أرخوا للقرن الثامن الميلادي اللي هو يبدأ القرن الثامن الميلادي سنة 81 هجري. فيبدأ القرن الميلادي الثامن وفق التاريخ الهجري سنة 80 هجرية. هذه هي الخلاصة التي أريد أن أبينها حتى تتضح الصورة ولا يخلط بعض الأخوة، فلما يسمع القرن الثامن الميلادي يظن أنه يبعد عن محمد 800 سنة. لا، هذا غير صحيح، لأن القرن الثامن الميلادي يبدأ من سنة 80 هجرية، فبالتالي تدويناته الشخصية التي رعاها اللي عاصرها هو دون لما قبل ذلك بقليل، لكن لم يعاصر ذلك. اللي عاصره هو دون كمعاصر إليه، فلذلك يقيل سنة القرن الثامن ميلادي اللي قابله هو تقريب 80 هجرية. قبل أن تقرأ الكتاب لابد أن يكون عندك اطلاع، إنه أحيانا يقول مثلا جاء الأمير محمد، لابد أن تعرف من هو الأمير محمد. محمد ابن مروان ابن الحكم الذي هو أخو الخليفة عبد الملك ابن مروان. مروان ابن الحكم صار خليفة أموي وخليفة عظيم يعتبر، أبناء عبد الملك وابن الآخر محمد. مروان ابن عبد الملك هذا ولد في سنة 2 هجرية وتوفي سنة 65 هجرية، توفى وعمره 62 سنة. المفارقة الغريبة إن مروان وآل مروان كانوا في المدينة، واللي أخرجهم من المدينة عبد الله بن الزبير لما أعلن نفسه خليفة، وهو هؤلاء من بني أمية وبني أمية يحكمون في الشام، فأخرجهم من المدينة. مروان طبعا يقولون حدثته نفسه بأنه يبايع عبد الله بن الزبير، لكنه امتنع عن ذلك والتحق بماذا؟ التحق بالشام. طبعا مات يزيد بسرعة بسبب أنه كان أرعنا، ربما قتلوه بنو أمية في ذلك الوقت أو هو مات فعلا بطريقة عادية. خالد ابن يزيد ابن معاوية طبعا كان هنالك قسم أيد ليكون خليفة، لكنه تنازل كما نعرف بعد ذلك عن الخلافة علما للقسم الثاني الذي كانوا يؤيدون مروان، لأنه مروان كان كبير في السن ذكي فطن، وكان يمكن أن يعني يحقق لبني أمية الثبات والاستقرار في ملكهم، فبالتالي أصبح مروان هو الخليفة جاءته من حيث لا يحتسب، يعني جاءته الخلافة من حيث لا يحتسب، من المدينة وأراد أن يبايع عبد الله بن الزمير إلى أصبح خليفة المسلمين. لما انتهت خلافته توفى ابن أبو الوليد عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، عبد الملك أصبح خليفة، وطبعا هذا عليه أيضا أدلة كبيرة حتى أنه يوجد عملات عليه على اسمه، وأيضا توجد عملات على اسم مروان، يمكن أن تبحثون عن العملات التي طمقت عليها صورة مروان والكلمات اللي فيها، وهكذا طبعا كانت فضية المروان، لكنه عبد الملك ابنه كانت هنالك يعني دنانير ذهبية، وما زالت هنالك متاحف تحتفظ بهذه العملات. عبد الملك هذا عند أخوه محمد هو ابن مروان، هذا محمد هو قائد الجيوش، قائد جيوش الفتح الإسلامي. فلما يذكرون إنه مثلا جاء الأمير محمد، عليك أن تعرف أنه هذا مو محمد النبي، هذا محمد ابن مروان قائد الجيوش الإسلامية اللي فتحت المناطق العظيمة، أتمت فتح الشام بكل ما فيها ومن فيها، وأتمت فتح أرمينيا وما جاور أرمينيا، والكثير من بيزنطة أخذوه، وهذا ثابت بالأدلة، سواء كانت أدلة يعني موروثة من المسلمين أو كانت مخطوطات بيزنطية أو كانت مخطوطات أرمينية. المخطوطات الأرمينية اللي عنده قدرة يذهب إلى أرمينيا يحقق في المخطوطات إذا كانت عنده لغة أرمينية، إذا ما يأخذ لمترجمين مؤسسة تتبنى ذلك، فيها تراث عظيم ومخطوطات ومدونات عظيمة وكثيرة تثبت الحقبة الأولى للإسلام بأسماء ومسميات وأماكن والكثير الكثير. واللي كانوا يكتبون عادة هم الذين يسمون بآباء الكنيسة الأساقفة الذين عاصروا تلك الحقبة وحاصروا فترة الفتوحات الإسلامية، دونوا وكتبوا. فبالتالي يمكن للإنسان اللي يحقق ويدقق أن يذهب إلى هناك ويكتشف الكثير، لكن يحتاج جهد ويحتاج مؤسسات. ما الذي بين أيدينا؟ اللي بين أيدينا هو تاريخ لهذا المؤرخ الأرميني اللي يسمونه غيفونت، واحد من أحفاد المتأخرين، مستشرق مستعرب، ولد طبعا في مصر وتوفي في أرمينيا في سنة 1988. هذا الذي في بالي، توفي هذا المستشرق. يوجد عندنا مترجم ترجم الكتاب الذي صدره من؟ صدره المستشرق المستعرب الدكتور البروفيسور آرام تير غوفنديا. هذا الرجل صدر الكتاب وكتب عنه مقدمة، يعني عن كتاب منه، عن كتاب تاريخ غيفون، تاريخ غيفون. هذا الذي جاء من نسل غيفون اللي هو غيفون ديان، هذا بروفيسور ولد في مصر عندما كان الأرمن يكثرون في مصر. طبعا هو بعد ذلك انتقل إلى أرمينيا وعاش في أرمينيا ومات في أرمينيا. هذا الرجل صدر وأظهر للعلن هذه المخطوطة لذلك المؤرخ الأرميني غيفونت. ثم كما قلنا المترجم الأستاذ المتخصص في الترجمات العربية الدكتور ألكسندر كشيشيان هو الذي ترجم هذا الذي بين أيدينا، والذي سوف ننزله إليكم كهدية، يمكن أن تحملونه وتطلعون عليه وتقرؤون فيه. هذه هي الهدية التي وعدتكم بها وأسميتها بقنبلة المواسم. هذا المؤرخ الأرميني شاهد عيان على الفتوحات العربية الأولى، ومدون أول وأقدم حوار إسلامي مسيحي بين الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز والإمبراطور البيزنطي إليو الثالث الإزواجي. كتاب صغير الحجم لكن فيه معلومات عظيمة ونافعة. إذا أردت أن تقرأ الكتاب تذكر جيدا أنه تدقق بالأسماء جيدا. فإذا قال محمد الأمير محمد، إذن الأمير الفاتح الذي فتح أرمينيا وغير أرمينيا. لا تقول إنه هذا محمد نبي الإسلام لأنك ما قارئ تاريخ. ثم إحنا نعرف بالتاريخ الإسلامي نفسه بالمدونات الإسلامية، بما ذكره المخالفون لبني أمية، بما جعل المسلمين من العرب ينقمون على بني أمية. ماذا هو؟ لأنه الأمويين شكلوا جيوشا ساسانية فارسية وجعلوها تحت أمرتهم لما احتلوا أو لما سيطروا أو لما هم دخلوا وصاروا ملوكا وخلفاء على فارس، وفتحوا الأراضي من بعد فارس، فكانوا يسقطون الأراضي ويشكلون جيوش من تلك المناطق، مو بالضرورة أن يكونون مسلمين. وإحنا قلنا قتلة الحسين كما يقول التاريخ الشيعي، هنالك كان فيه الجيش الأحمر وكان فيه الكثير من الفارسيين. الآن الإيرانيين لا يريدون أن يذكرون ذلك لأنه هذا يسيء للإيرانيين، فهم يعتبرون أنفسهم أنصار الحسين، لكنه بالواقع هم أول الجيوش اللي قتلت الحسين. وهنالك جيوش أخرى، جيوش أرمينية شكلت. أحيانا طبعا يحدث أنه أرمينيا تندك اندكاكا وتخضع خضوعا تاما للسلطة الأموية، فيشكلون فيالق أو ألوية من جيش مسيحي حارب هذا الجيش أيضا بيزنطة. توجد في الشام جيوش أصلا هي مسيحية، كتائب أو ألوية مسيحية تابعة لبني أمية. فبالتالي أنت لابد أن تقرأ التاريخ جيدا حتى لما تقرأ كلمة، أحيانا لأنه يأتيك أمير هو بالأصل مو اسم مسلم، يعني مثلا أمير مختلف، فلابد أن تفهم هذا الأمير كيف حدث، لأنه الذي لم يقرأ التاريخ ولا يفهمه سوف يأخذ مقطع سطر واحد وماذا سوف يقول؟ إذن الإسلام ظهر في طاجكستان، يعني كيف ظهر في طاجكستان؟ وهو يقول لك السبايا تذهب إلى الشام مثلا. يعني أنت لا تقرأ سطرا واحد وتحاول أن تستنتج من فراغ، اقرأ الكتاب بروية وافتهمه فهما دقيقا. الأمر الآخر الذي لابد أن أشير إليه، الكتاب الذي بين أيدينا فيه شروحات، الشروحات مو شروحات المؤرخ، الشروحات هي شروحات الأستاذ الذي أخرج الكتاب وضع عنه شروحات، فبالتالي الشروحات ربما لا تكون دقيقة لأنه هي شروحات، شروحات شخص في هذا الزمن توفي في سنة 1988 وضع بعض الشروحات أو وضع شروحات اعتبرها هو مهمة وضعها في الهامش. الشروحات أنت تريد تقرأها لا ما تريد تقرأها هذا أمر يخصك، لكن أنا أريد أن أبين لك أنه هاي الشروحات لا تظن أنه هي شروحات المؤرخ. هذا الكتاب بين يديك، دقق جيدا في الكتاب، هذا الكتاب الذي بين يديك انظر صورة الغلاف الأصلي للكتاب الذي أخرجه وطبعه هذا السيد الأستاذ الذي كما قلنا البروفيسور المستشرق المستشرق المستعرب الدكتور البروفيسور آرام تيرغوفونديان الأرميني في أرمينيا ومطبوع باللغة الأرمينية، لذلك ما اشتهر عندنا نحن العرب الناطقون باللغة العربية. هذا الكتاب بين أيديكم، هذا صورة الغلاف بعدما طبع في أرمينيا باللغة الأرمينية، وهذا اسم الكتاب تاريخ غيفون للمؤرخ الأرميني، وهو عاصر عمر بن عبد العزيز كما تقول هنالك وثائق مهمة قالت بذلك ومذكور ذلك حتى في المقدمة التي قدم لها في هذا الكتاب، وكان شاهد عيان على الحوار اللي دار بين عمر بن عبد العزيز والملك البيزنطي. إذن هذا الكتاب بين أيديكم، غلاف الكتاب المطبوع باللغة الأرمينية في أرمينيا، وهذا اسم الكتاب تاريخ غيفون للمؤرخ الأرميني، وهذا اسم الدكتور اللي هو الدكتور إكسندر كشيشيان المترجم، وقلنا أنه في القرن الثامن، أي أنه تقريبا كان مؤرخا للفترة التي كانت من 701 وما بعدها. والرجل عاصر الحوار الذي دار بين الخليفة عمر بن عبد العزيز والملك البيزنطي، والحوار مذكور في نفس هذا الكتاب. طبعا الملك البيزنطي أحيانا لما يرد على المسلمين عند بعض المعلومات اللي يقولها ليست بالضرورة أن تكون كلها صحيحة، فهل يمكن أن نصدق مثلا بالملك البيزنطي ولا نصدق بعمر بن عبد العزيز؟ لأنه بعض الإشارات مثلا، لأنه يشتشكلون على القرآن مثلا فيدعون أن القرآن مثلا يعني كتبه ليس محمد، إنه محمد كانوا عنده مساعدين، سلمان الفارسي كان يساعده وعلي بن أبي طالب كان يساعده، طبعا هذا لا إشكال حتى لو فعلا كان هنالك مساعدين لمحمد، لكنه إحنا نعرف أنه هذه مجرد ردود بيزنطية وإدعاوي، أي إدعاءات، هذه إدعاءات إحنا نأخذ ما بين أيدينا من حقائق مثلا وجود محمد وكذا. عموما تقرؤون المقدمة، أنا طبعا نشرت هذا الكتاب أول مرة، سوف تجدون الكتاب منشورا ككتاب باللغة العربية كتابا كاملا واحدا، هو أنا اللي نشرته الآن، تعديل وتحميل ونشر الأستاذ شمس المحسن صاحب قناة الحقيقة على اليوتيوب ومؤسس منتديات استفق. الكتاب ما منشور باللغة العربية، إنما يعني في بعض المواقع الأرمينية نشروا مقتطفات من الكتاب. الكتاب كامل هذا بين أيديكم باللغة العربية لأول مرة يجمع ككتاب كامل وينشر. هذا الترتيب الذي بين أيديكم هو ترتيبي ونشري، ما غيرت أي شيء في الكلمات الموضوعة بالكتاب، لم أزد حرفا إلا جملة أنه هنالك أشياء ساقطة والشروحات بينتها أنه الشرح يبدأ من هنا، ووضعت العناوين وفصلت بيناتها أو فصلت بيناتها. الإخراج التنضيد بهذه الطريقة هو إخراجي، تنضيد بهذه الطريقة مثل أسماء العناوين، الفصل بين الفصول، وهذا ترتيبي أنا، ووضع الصور هذه الصورة مثلا يعني في ملف PDF. نعم هو في الطبعة الأصلية الأرمينية فيه ترتيب معين لأنه كتاب ورقي، لكنه هذا PDF من ترتيبي أنا. المترجم ماذا يقول؟ يقول هذا الكتاب صغير الحجم لكنه قيم بشكل استثنائي، هكذا يقول قيم بشكل استثنائي. أولا لإحتوائه على معلومات تاريخية موثقة لم تذكر عند المؤرخين العرب حول الفتوحات الأولية للقوات العربية المظفرة في منطقة المشرق العربي والهضبة الأرمينية، فهي تسد بالتالي فجوة مرموقة في جدار التاريخ العربي القديم. يقول توجد معلومات في هذا الكتاب ما موجودة أصلا عند العرب والمسلمين، لأنه الفترة التي أرخ لها هذا الرجل هي فترة في أول زمن الفتوحات، أقدم عهد بالدولة الأموية، ولا يوجد كتاب في ذلك الوقت أرخ لتلك الحقبة، هكذا يقول. الآن نأتي إلى الكتاب باختصار وماذا يوجد فيه من معلومات. الكتاب يبدأ بمقدمة يطرحها المترجم عبارة عن صفحة واحدة تقريبا، ثم هنالك بعض الصفحات اللي يطرحها المستشرق المستعرب الدكتور البروفيسور آرام. هذه المقدمة مهمة، لماذا؟ لأنه هذا الرجل هو مختص بالتاريخ، قرأ مخطوطات كثيرة أرمينية، يمكن أن يعطيك معلومات دقيقة عما دونه الآباء الأوائل في أرمينية عن الفتوحات الإسلامية وما حدث في أرمينية بسيوف المسلمين. يعني يمكن أن تستفيد منه من هذه الجهة. يمكن أن تقرأ المقدمة، تقريبا هي 7 صفحات أو 8 صفحات أو أكثر ربما، يعني بحدود 9 صفحات يمكن أن تقرأ تلك المقدمة. هو كتاب لا يتخطى 100 ونيف صفحة، يعني 108 صفحات مع ما مكتوب فيه من عناوين رئيسية، 108 صفحة. في الفصل الأول ماذا موجود في هذا الكتاب؟ ماذا كتب المؤرخ؟ يقول لنتحدث قبل كل شيء عن هؤلاء الذين يسمون بأمير المؤمنين. دقق معي جيدا، الأرقام اللي سوف تجدها في الكتاب هذه أرقام وضعها الشارح ليضع معلومات كيف متى استخدم لفظ أمير المؤمنين، ولماذا استخدمه، ولماذا الأرمينيين لاحقا ما استخدموا أمير المؤمنين. يعني في بداية هذا لما كان يؤرخ كان هنالك لفظ يسمى لفظ بأمير المؤمنين، أمير المؤمنين، فكان يستخدم، فالرجل كان يستخدمه. لنتحدث قبل كل شيء عن هؤلاء الذين يسمون بأمير المؤمنين بعد أن احتفظ بالحكم مدة 20 سنة توفي محمد. هاي خلاصة فقط عن محمد، يقول محمد كان موجود احتفظ بالحكم 20 سنة توفي محمد وخلفه أبو بكر وعمر وعثمان بعد ذلك. بعد أن احتفظ بالحكم مدة 20 سنة توفي محمد وخلفه أبو بكر وعمر وعثمان في 11 من حكم ملك الهروم هرقل التقي المقبول من عند الله، كانوا يقدسون ويحترمون هرقل، وحكموا 36 سنة. هؤلاء يعني الموجودين محمد وأبو بكر وعمر وعثمان حكموا 36 سنة. إذن أنت لما تريد أن تحسب التاريخ الذي قتل فيه عثمان وتطبق على هذه المعلومات اللي هو وضعها، عثمان قتل في 35 هجرية، في 35 هجرية من ذي الحجة، 12 من ذي الحجة قتل عثمان قبل أن تنتهي السنة 17 أو 18 يوما. فبالتالي الرجل هنا يذكر معلومات دقيقة، فمحمد اعتبر هو حكم من أول الهجرة، وأبو بكر بعده وعمر ثم عثمان، هؤلاء حكموا 36 سنة. نعم إذا قلنا إنه عثمان مات ب35 كما موجود عندنا في التراث في آخر 35 بعد 16 أو 18 يوم ويدخل سنة 36، فبالتالي فعلا حكموا 36 سنة من السنة الهجرية، يعني القضية دقيقة. وبينما كان هرقل المتوج من قبل الله حيا يرزاق، لم يكن بوسعهم اجتياح إسرائيل، لأن أنباء بسالته عمت وسببت لهم الرعب. يقول إنه المسلمين كانوا مرعوبين من هرقل واسم هرقل، وكان موجود، لذلك هم ما استطاعوا أن يسيطروا على إسرائيل في تلك الحقبة. أي حقبة؟ دقق جيدا في الإشارات، مو حقبة 36 هجرية، إنما هو ذكر حقبة هرقل. هرقل كان يحكم في تلك الفترة، مو كل الفترة، في زمن حكم هرقل ما كانوا يستطيعون أن يجتاحون إسرائيل وغير إسرائيل. لماذا؟ انظر ماذا يسمونها إسرائيل، المؤرخ يسميها إسرائيل في تلك الحقبة. لماذا؟ لأنه كانت أنباء هرقل العظيمة، فبالتالي ما يستطيعون أنه أن يذهبون وهكذا يقاتلون هرقل أو جيوش هرقل. ثم قال: وكان هرقل يسيطر على إسرائيل وآشور، يعني أرض العراق، أرض سوريا، أرض إسرائيل، تلك الأراضي كلها كان يسيطر عليها من هو هرقل، إلى نهاية حياته، نهاية حياة هرقل. ولما انتهى هرقل، مات هرقل، جاء من بعده الابن، ابن هرقل. فماذا يقول المؤلف؟ لما جاء ابن هرقل: أيقظ الرب قلوب الناس الأشرار كي يثأروا من أبناء أمتنا المسيحية لأنهم ارتكبوا إثما أمامه، فباشروا بجمع الجنود وتشكيل جيش ضد سيادة قسطنطين لمهاجمة إسرائيل وسوريا، فقد كانوا مدعومين بوصية مشرعه. إذن هو كان يعتقد بأنه المشرع لهم هو محمد، لأنه محمد ذكره هو الأول، وجاء هذا محمد وحكم وحكمه من بعد الخلفاء، وكانوا قومه وأتباعه وجيوشه مدعومين بوصية من مشرعهم. من هو مشرعهم إذن؟ هو محمد. ماذا مشرعهم ماذا قال لهم؟ أوصى زارع الزوان والفتن. الزوان هنا طبعا هي عبارة عن حبوب منغلة، إحنا نقول بالعراقي، تظهر مع الحنطة، تأثر على الحنطة. هنا ماذا يريد أن يقول؟ يقول هؤلاء مثل الحبوب المنغضة، الحبوب اللي تضر الحنطة، هؤلاء يضرون الحنطة الطاهرة لأنه هم غير صالحين، غير طاهرين، بزر شيطان كما يقال عندنا. أوصى زارع الزوان والفتن: قوموا ضد العالم كله، قوموا ضد العالم كله وسيطروا عليهم، لأن خصوبة الأرض ممنوحة لكم، لأن خصوبة الأرض ممنوحة لنا كي نتمتع بها، وكلوا من لحم المنتخبين واشربوا من دماء الأقوياء. وكان اليهود يقومون بمعاضدتهم وقيادتهم، واتجهوا إلى معسكر مدين. مدين أنت لما تقرأها تقول هي إذن هذه كما يقال مدين، مدين هي قريبة، أقرب شيء إلى مدين. حتى اللي صاحب الشروحات ذكر أنه مدين هو يقصد بها مدين. مدين اليوم هي منطقة تقع في تبوك داخل السعودية، تقع شمال غرب المملكة السعودية، المملكة العربية السعودية. طبعا تقال أو يقال إنه مدين بالأصل هي قبيلة عربية كانت كثيرة التنقل وكبيرة ومعروفة، وأرخ لها البيزنطيون والأرمينيون، لذلك معروفة عندهم. لذلك هذا المؤرخ لما ذكر العرب ذكرهم باسم أهل مدين أو المديانيين هكذا. لكن أيضا لما أنت ترجع للغة الأرمينية ربما المقصود فيها المدينة، لأنه المدينة كان فيها محمد وغير اسمها، ومنها كانت تطلق البعثات المحمدية الأولى وبعثات الخلفاء، ولما كانوا يذهبون إلى الشام والعراق وفتحوا فارس كان المنطقة الأساسية اللي هي يعني اللي كان يسكن فيها الخليفة كانت المدينة، فالمدين فربما يعني كان يقصد بها المدينة. طبعا هذا بحث آخر يمكن لكل إنسان أن يدقق في ذلك. هذه قضية أنه اليهود اجتمعوا مع العرب يعني طبعا فيها محل نظر، لأنه ربما لأنه الدين الإسلامي أخذ تعاليم اليهود، يعني تعاليم اليهود كلها أخذها، فبالتالي أصبحوا يرون المسلمين يصلون ويقومون بأعمال وعبادات وتشريعات هي يهودية، ربما لهذا السبب قالوا إنه كان اليهود معهم، لأنهم رأوا أن المسلمين يقومون بالشعائر اليهودية نفسها، لأنه محمد أخذ الشعائر اليهودية وقام بمجازر ضد اليهود، وإحنا عندنا مدونات أخرى تقول إنه هو فعله بالسامريين وغير السامريين في إسرائيل يعني فعلا عظيما، فإذا كان فعلا اليهود هو معاهم لماذا قتلوا اليهود في فلسطين؟ فإذا ربما الرجل يعني لما كتب هذه النصوص الأولى اعتمد على أنه كان القوم يصلون ويصومون كاليهود، فبالتالي قال أنه اليهود معهم. وهكذا يبدأ يسترسل في طرحه ويقول كيف التقى الجيشان، الجيش العربي والجيش البيزنطي، فيقول اجتمعت هكذا الجمال والخيول كالجراد التي لا تحصى، يعني خيول العرب، جاءوا العرب ووقفوا على حدود بلادهم وجاء البيزنطيون إليهم، والتقى البيزنطيون مع العرب على حدود بلاد العرب، يقول لكنهم اجتمعوا هكذا بالجمال والخيول كالجراد التي لا تحصى، يقول انهزم البيزنطيون بسبب أنه هم اللي هجموا على الجيش الإسلامي وجايين من مكان بعيد، والمكان اللي اجوا عليه تقريب صحراوي وصخري، وبالتالي ما استطاعوا أن يبقوا هكذا أو يصمدوا بسبب العطش والتعب والأمور اللي جرت عليهم، وبالتالي هزموا شر هزمة على أيدي العرب اللي كانوا مرتاحين وكانوا ينتظرونهم بذلك المكان. ثم يقول في نهاية الفصل الأول حمل الإسماعيليون لما انتهوا من هذه المعركة وانتصروا، يقول حمل الإسماعيليون كنوز الروم كغنائم، وسلبوا المقتولين بالسيف، وقفلوا عائدين إلى بلادهم مبتهجين، بعد ذلك استولوا على إسرائيل وبلاد آشور، وفرضوا عليهم الجزية كذلك على كنائس مدينة القدس المقدسة، ومنذ إذ توقفت إسرائيل وسوريا عن دفع الجزية لملك الروم، لأن جيش الروم لم يفلح في مقاومة إسماعيل، يعني الجيش الإسماعيلي العربي انتصر على البيزنطيين اللي هم الروم، وأصبح القوم يدفعون الجزية في بلاد آشور وإسرائيل والقدس وغيرها وسوريا، يدفعون الجزية للمسلمين لأنه المسلمين أو العرب سيطروا على تلك الأراضي، فبالتالي أرض آشور هي العراق، فاللي جاءوا من خارج العراق، فإذا دعوى أنه شخص يقول أنه الدعوة الإسلامية ظهرت من العراق هذا غير صحيح، لم تظهر أيضا من سوريا، لم تظهر أيضا من فلسطين والقدس ولا من إسرائيل، وهو يقول لك أنه قوم عرب أهل مدين، أو أنه أهل مدين يعني أهل ربما كتبها بالأهل مدينة أو المدينة، ربما يعني ابحث في ذلك ودقق في ذلك، وأنت سوف تستنتج الاستنتاجات الصحيحة إن كنت فعلا مدققا محققا تريد المعرفة، ولا يوجد في ذهنك صورة يعني سابقة تريد أن تطبق هذه النصوص عليها. ثم في الفصل الثاني يبدأ أنه كيف انهارت مملكة فارس، وكيف قام الإسماعيليون بنهب البلاد وكنوز البلاط، واصطحبوا معهم الغنائم والنساء وقتلوا الرجال وفعلوا ما فعلوا من أمور عظيمة وسيطروا على بلاد فارس. الفصل الثالث يذكر حروب قادها العرب ضد بيزنطة وضد أيضا أرمينيا، وكيف انتصر العرب هنالك، وأيضا بعض المعارك القليلة الصغيرة انهزم بها العرب وفقدوا بعض المقاتلين كما يذكر هو في الفصل الثالث. الفصل الرابع ماذا يقول؟ يقول صعد بعد ذلك شخص يدعى معاوية على سدة الحكم، فحكم 19 سنة و4 أشهر ثم توفي. هذا الفصل الرابع اللي ذكر فيه معاوية يقول إنه بدأ أمير الطاجيك، طبعا بين قوسين مكتوب العرب لكن هاي إضافة حديثة، في تجهيز جيش في السنة الأولى الحكم هذا يعني معاوية، وهذا الجيش أراد أن يجتاح في ماذا؟ أرمينيا. إحنا ذكرنا إنه الدولة الأموية لها جيوش من هنا وهناك. أيضا يوجد شيء مهم، القبيلة الطي الكبيرة جدا، ويقولون كان واحد من أسمائها إنه يطلقون عليها طاكيش أو طاجيك، هذا موجود في كتب التاريخ. الآن هل هذا مثلا أمير طاجيكي وضع معاوية ليفتح تلك البلدان بعدما ضموا أرض مثلا، أو إنه هذا رجل من طي وكان يطلق على طي في اللغات الأخرى في الفارسية وغير الفارسية وكانت عندهم علاقات، فكانوا يقولون إنه هذا طاجيكي أو طائجي. لكن أنا شخصيا لما قرأت في تراث أوزبكستان وجدت إنه الأوزبكستانيين ماذا يقولون؟ يقولون إن كلمة الطاجيك تعني عندنا العربي، وهي كلمة قديمة نطلقها على الإنسان البطيء، وكانوا يطلقون عليه طاجيك. الآن لماذا هو إنسان بطيء؟ هل بطيء الاستيعاب؟ ما أعرف شنو السبب، لكن لما تقرؤون في تراث أوزبكستان سوف تجدون أنه الأوزبكستانيين يطلقون على العرب الطاجيك طاجيكي. وأيضا يقولون أنه الفارسيين كانوا عندهم علاقات مع قبيلة الطي وكانوا يطلقون عليهم نفس الاسم. طبعا هذا بحث آخر، إنه يمكن أنتم أن تبحثوا عن أصل كلمة الطاجيك، فهل هذا مثلا من طاجيكستان وأصبح أميرا، أو لأنه تلك المناطق يطلقون على العرب الموجودين اللي إجوهم طاجيك فأصبحوا طاجيكي أو أمير طاجيكي، هذا بحث آخر. لكن كما قلت إنه أنت اكمل الكتاب واقرأ فصوله وانظر فتوحاته واقرأ أين يتواجد الخليفة، ثم ستعرف بالتفصيل كل هذه الأمور بدون أي تدخلات أخرى تشوش عليك. طبعا هنا في الفصل الرابع أيضا يذكر معارك ضد الأرمن وغير الأرمن، وكيف أنه أخذوا أميرين من الأرمن وودوهم إلى الموقع اللي كان فيه معاوية، وكيف أنه معاوية أرجع واحد منهم بعد ذلك أميرا على الأرمينيين في أرمينيا، لكنه تحت السلطة الأموية. ثم يذكر أنه من بعده قام يزيد، هذا يزيد عاش 2 سنة بالحكومة 5 أشهر ثم توفي. لما توفي استلم الحكم من بعد مروان بن عبد الملك، ومدة ملك مروان 21 سنة، وتوفي مروان، ولما توفي مروان جاء من بعده الابن اللي هو عبد الملك. في زمن مروان طبعا حدثت معارك عبد الله بن الزبير وغيره، من حتى انه يعني في زمن ابنه عبد الملك، فحدثت هنالك امور طاحنة بين العرب، هو يذكر أنه هذه الأمور جرت بين الطاجيك. وإحنا ذكرنا أنه أحيانا يطلق لفظ الطاجيك على العرب من تلك المناطق اللي كانت موجودة، يعني هذا محتمل، لكنه هو يذكر أنه حدث نزاع بين الطاجيك. الآن هؤلاء الطاجيك هم العرب، فحدث بينهم ما حدث، وحدث دمار شامل، وبالتالي إحنا ارتاحينا من فتوحاتهم وارتاحينا منهم، وأنعمت أرمينيا ببعض من الاستقرار في ذلك الوقت عندما كان مروان ابن الحكم هو الخليفة اللي استمر حكمه 21 سنة. لكن في آخر سنوات، 3 سنوات من ذلك الحكم، حدث هنالك الكثير الكثير بين هؤلاء، فبالتالي أراحنا الله من شرورهم. يقول إحنا خلال 30 سنة كنا ندفع الجزية إلهم، لكنه لما حدثت تلك الحروب بيناتهم غفلوا عنا وما دفعنا جزية لمدة 4 سنوات. في تلك الحقبة حدثت حروب بين الأرمينيين والبيزنطيين، في الفصل 5 يمكن أن تطلع على ذلك، لأنه إحنا الكتاب الذي بين أيدينا هو مو كتاب يؤرخ للمسلمين والإسلام، هو يؤرخ لأرمينيا، وأرمينيا في تلك الحقبة مرت بظروف قاهرة بسبب العرب أو المسلمين، فبالتالي هو أرخ للعرب والمسلمين. الفصل 6 مختصر أيضا المعارك اللي جرت بين الروم والأرمينيين، أو بين بيزنطة والأرمينيين. طبعا هو من الأسباب الرئيسية لأنه هؤلاء ما استطاعوا أن يصمدوا بوجه العرب أو المسلمين، لأنه كانوا يتقاتلون فيما بيناتهم. لو كانوا متحدين لاستطاعوا أن يواجهوا العرب والمسلمين، لكنه هم أيضا كانوا مختلفين فكانوا يتقاتلون فيما بينهم. الفصل 7 يروي به المآسي التي أصابت الأرمينيين كما يقول من أبناء إسماعيل، لأنه بدأوا يهجمون عليهم مرة أخرى ويستردون الأرض الأرمينية، هكذا استردها المسلمون. يقول في السنة 16 من حكم عبد الملك، عندما جاء عبد الملك وحكمه في السنة 16 من حكمه، حرض الشيطان الشرير قلبه فأمر قواته بمهاجمة بلادنا، وكان قائدهم محمد. هنا انظر، وكان قائدهم محمد. من هو محمد؟ محمد هو أخو عبد الملك، كليهما أبناء مروان اللي كان يلقب بالسفاح والشيطان الممسوس لأنه كانوا مرعوبين منه. انظر ماذا يقول: وفي السنة 16 من حكم عبد الملك حرض الشيطان الشرير قلبه فأمر قواته بمهاجمة بلادنا، وكان قائدهم محمد السفاح الشيطان الممسوس الذي أقسم على عقد عهد ظالم مع أميره، مع أميره اللي هو عبد الملك، بأن لا يضع سيفه في غمده حتى ولوجه إلى قلب بلادنا، وسار بغطرسة حتى وصل إلى ناحية جريمات سور، وقتل كل إنسان يلتقيه على دربه دون شفقة حسب ما تعهد به إلى أميره. الفصل 7 هو عبارة عن مآسي وما فعل محمد ابن مروان الأمير الشديد، ما فعله بالأرمينيين، وكيف احتل أرض الأرمينيين، وكيف قتل ونهب وفعل ما فعل. هذا الفصل 7. لما انتهى محمد هذا ابن مروان من أرمينيا، اتجه إلى أذربيجان بأخذ الغنائم، لأنه احنا عندنا الكثير، هو فتح أذربيجان، فهل استوطن في أذربيجان أم لم يستوطن في أذربيجان، وضع أميرا آخر بداله، لكنه هذه المقولة تقول إنه ذهب إلى هناك، ربما كان مستوطن في أذربيجان. الفصل 8 ماذا يقول؟ يقول إنه القائد محمد رجع إلى سوريا وترك أحد الإسماعيليين يعني من العرب في بلاد الأرمن حاكما على الأرمن، يعني هو ترك أحد الأمراء العرب يكون حاكم على الأرمن. عندما ذهب القائد محمد إلى سوريا ترك أحد الإسماعيليين في بلاد الأرمن حاكما عليها. فصل 8 فيه الكثير من القتال والطعان واندحار بعض الأحيان أو في مرة ما اندحرت الجيوش العربية هنالك، فسمع بذلك عبد الملك، ويبدأ عبد الملك بأنه يعد جيوش أخرى إلى تلك المناطق. هذا يذكر طبعا في الفصل التاسع. وهكذا طبعا العرب في تلك السنين كانوا يفتحون تلك الأراضي، ويذكر أنه في الفصل العاشر كيف جاء الملك أو الخليفة الوليد بن عبد الملك وماذا فعل، هذا ذكر في الفصل العاشر. وهكذا تبدأ القتالات والطحانات والحروب، وأحيانا الأرمن يثورون مرة أخرى. الأرمن ما استقروا، لأنه مثلا المناطق المجاورة للأرمن لما أخذوها المسلمين استقرت. الأرمن كانوا يقومون بسطوات ويقومون بثورات، فبالتالي يسيطرون يعيدون السيطرة على بعض أجزاء من بلادهم، ثم المسلمون أو العرب يرسلون إليهم جيوش أخرى فأيضا يعني يحتلونهم مرة أخرى. ويبدأ بالفصول الذي في هذا الكتاب يعدد الخلفاء الذين مثلا جاء هشام ابن الحكم وكيف حكم، ثم أنه كيف جعل مروان ابن محمد ابن مروان. احنا قلنا الفاتح العظيم اللي كانوا يسمونه في ذلك الوقت محمد ابن مروان عنده ابن اسمه مروان، هذا أيضا عين على تلك الأراضي، عين في تلك الحقبة أيضا في زمن الخليفة أو الملك هشام بن عبد الملك. طبعا في الكتاب سوف تجدون أنه يذكر مسلم ابن إسحاق، ويذكر أنه عقبة بن نافع، يذكر اسم عقبة مرتين، ربما هو عقبة بن نافع يعني القائد المشهور الذي أيضا كان يشارك في الفتوحات الإسلامية، ذلك الذي عاصر خلافة معاوية ويزيد واللي توفى سنة 63 هجرية. طبعا مذكور هذا في الفصل الثالث ومذكور في الفصل 25. طبعا يذكرون انه اسحاق ابن مسلم ماذا فعل ببعض القادة الارمينيين وكيف هشموا عظامهم بعدما كانوا في السجن مثلا، وماذا امر الوليد ان يفعل بهم مثلا. طبعا اكيد الانسان لما يقرأ فصول الكتاب سوف يجد انه ملوك او خلفاء كثير تغيروا من بني امية، فربما يظن انه كيف عاصرهم كلهم. نعم هو عاصرهم كلهم، لانه كانوا هنالك الخلفاء يتغيرون خلال سنوات، يعني يصل الى وقت الثورات ضد الامويين الاخيرة وما حدث ضد الامويين، يعني سقوط بني امية، هو تقريبا خلينا نقول عمره 80 سنة وتوفي، فبالتالي يعني سوف يعاصر حقبة بني أمية ويعاصر حقبة العباسيين. فالأحداث اللي يذكرها هو أحداث يعني عاصرها، إلا الحقبة التي كانت عن محمد والخلفاء الراشدين اللي هو ذكرهم باختصار يعني هكذا بأسطر خفيفة قليلة، فذكرهم يقولون انه ذكرهم لانه كانت هاي المعلومات موجوده عنده، وهو كان ايضا يذهب الى بيزنطة ويقرا من البيزنطيين وياخذ عن البيزنطيين وكان يكتب. طبعا يذكر في الفصول من بعد العشرين انه هنالك صارت بلبله على بني اميه بسبب حكمهم واستبدادهم، ويذكر الى ان يوصل الى الفصل السابع والعشرين، يذكر في الفصل السابع والعشرين كيف أنه هنالك قائد اسمه أبو مسلم الخراساني، وكيف ذهب أناس إلى فارس وخراسان اختبأوا من الأمويين وماذا حدث. ويذكر في هذا الفصل اللي هو الفصل السابع والعشرين أنه كيف صارت هنالك جيوش، طبعا في فارس احنا نعرف أنه العباسيين انطلقوا من فارس وأبو مسلم الخراساني انطلق من خراسان، هذا معروف حتى في تاريخنا، وماذا حدثت من معارك. يذكر منطقة قريبة على البصرة، ثم يذكر أنه انتصر العباسيون أو سيطروا على أكوغة والبصرة. الأكوغة يعني الكوفة، هذه معروفة في تاريخ البيزنطيين وتاريخ الأرمينيين لما يذكرون أكوغة والبصرة يعني الكوفة والبصرة، هو هذا نفسه موجود أيضا في تراثنا الذي بين أيدينا، اللي نقلوا أن المسلمين نفس المسلمين نقلوا أن التراث قالوا لنا دائما البصرة والكوفة أو أول منطقة سيطر عليها العباسيون عندما حدثت الثورة هي الكوفة والبصرة، لأنه البصرة دخلوا لها من فارس والكوفة كان هنالك خلايا نائمة قادت الثورة هناك وانتصرت في الكوفة. فبالتالي أنت لما تقرأ الكتاب بشكل يعني تام وتتأمل فيه سوف تجد أنه الأمويين أين حكموا وكيف خرج عليهم العباسيون ومن أين خرج العباسيون هو نفس التراث العدن. فبالتالي التراث العدن أيضا يثبت نفس القصة اللي يذكرها الرجل، يذكر أنه لما حدثت الثورة العباسية وانضم أهل البصرة وأهل الكوفة إلى هذه المعركة ومروان سمع بالحكم وجلب جيوشه حدث بيناتهم قتال استمر سنة كاملة، وهذا كله بمشيئة الإله ومباركة الإله، والله أراد أن ينتقم من مروان وجيوشه بسبب ما فعلوا بينا إحنا الأرمينيين. هكذا كان يظن هو، لأنه هو أيضا قسيس، يقول أنه قتل هنالك 300,000 رجل في تلك المعركة. يعني معركة استمرت سنة، قتل يعني هي كر وفر لمدة سنة كاملة، قتل فيها من المسلمين أو من العرب 300,000 شخص. تصور أنت معي لو ما كانت هذه الفتن بين العرب فكيف سيكون حال العالم لو لم يحدث ذلك الذي حدث وثورات ضد الأمويين وكذا؟ ماذا سوف يكون حال العالم؟ لسيطر بنو أمية على كل الكرة الأرضية، لكنه حدثت فتن بين العرب بين المسلمين فجرى ما جرى فانتهت الفتوحات في تلك الحقبة. الفصل 29 أيضا يذكر بلبلات حدثت وكيف أنه ملك الروم أو ملك بيزنطة جاء إلى بعض الأراضي اللي سيطر عليها العرب أو كان يسيطر عليها العرب والمسلمين وفعل ما فعل وقتل ما قتل وسبى ما سبى وأخذ يعني الذهب والفضة. ثم تبدأ يعني الحقبة العباسية بعد ذلك في الفصول الأخرى تذكر الحقبة العباسية وكيف أيضا سيطر العباسيون على أرمينيا وماذا فعلوا وكيف جرت وماذا جرت من فتوحات والحرب العباسية مع البيزنطيين وماذا حدث، كل ذلك بالفصول الأخرى التي تأتي بعد ذلك. والرجل يختم كتابه بهارون الرشيد وموت هارون الرشيد وقدوم المأمون، وهنا لا يؤرخ لشيء بعد ذلك. إذن الختام هو في موت هارون الرشيد وقدوم ابن المأمون. هذا المؤرخ عاش عمرا مديدا وكان من آباء الكنيسة الذين عاشوا عمرا مديدا كما يقولون وينقلون عنه، لنقل إنه عاش 90 سنة أو 80 سنة أو 85 سنة. وإلى هنا وننتهي، ولكم السلامة والمحبة وفي أمان النور. طبعا سوف تجدون رابط تحميل الكتاب في منتديات استفق، سوف أضع لكم الرابط في أول تعليق، وسوف تجدون الرابط أيضا في وصف الصفحة أسفل مقطع الفيديو، سوف تجدون هنالك عنوان أسفل مقطع الفيديو، عندما تضغطون عليه سوف تجدون الرابط الذي ينقلكم إلى منتديات استفق حتى تحملون ذلك الكتاب الذي لأول مرة سوف تطلعون عليه، وهو كتيب مهم جدا في التاريخ المختصر الأرميني والإسلامي العربي. ولكم السلام والمحبة وفي أمان الله.